بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكان ذو الخلصة بيتا في اليمن لخثعم وبجيلة، فيه نصب يعبد، يقال له كعبة اليمانية. قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها، ثم بعث رجلا من أحمس يكنى أبا أرطات إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبشره بذلك. قال: فلما أتاه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال: متفق عليه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قطع نخلا بني النضير وحرق ولها يقول حسان رضي الله تعالى عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية. الحديث متفق عليه. قال: ولم يذكر أحمد الشعر. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى قرية يقال لها أبنى، فقال: آتها صباحا ثم حرق. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر. قال البخاري: هو لين. لا يزال المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث المتعلقة ببعض أحكام الجهاد. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يوصي الولاة وأمراء الحرب بأن يكفوا عن المثلة وعن التحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا لحاجة ومصلحة، فإذا وجدت المصلحة وقامت الحاجة فلا بأس، لأن في قطع الشجر وتحريق البنيان أو الأشجار قد يكون في ذلك مصلحة كإدخال الرعب في قلوب الأعداء والتنكيل بهم وزيادة النكال بإتلاف أموالهم، كل ذلك إذا كان من أجل المصلحة، أو كانت هذه الأشجار أو تلك الدور تكون معترضة وعائقة للمجاهدين في جهادهم، وربما تحصن بها الأعداء وفوتوا بتحصينهم فيها مصلحة للمسلمين، فلا بأس أن يقطع المسلمون تلك الأشجار ويهدموا تلك البيوت ويحرقوا ما يكون عائقا في طريقهم، لأن هذا إنما فعل من أجل مصلحة الجهاد. والمؤلف أعني المجد بن تيمية رحمه الله أورد في أول الباب الأحاديث التي تنهى عن المثلة وتنهى عن تحريق وتقطيع الأشجار، ثم بعد ذلك أردفها بمجموعة من الأحاديث فيها الإذن والسماح بقطع الأشجار وهدم البيوت وتحريقها، مما يدل على أن ذلك إنما فعل لأجل مصلحة الحرب، أو فعل لأجل مصلحة إعلاء كلمة الله، فإن ذا الخلصة وإن الصنم الموجود في أبنى وغيرها لا بد من إزالته وهدمه وإتلافه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلافه من خلال حرقه وهدمه، فكان ذلك أمرا مشروعا سائغا متى محتاج الناس إليه. ساق المصنف رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي، وجرير بن عبد الله البجلي أحد الصحابة رضوان الله عليهم الذين دخلوا في الإسلام متأخرين بعد أن فتحت مكة، ولهذا تعد أحاديثه من الأحاديث المحكمة التي لم يجري عليها نسخ، إذ أنها ذكرت ووردت في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. جرير بن عبد الله البجلي كان يروي أحاديث في المسح على الخفين، وكان الإمام أحمد يقول إنه يعجبه حديث جرير لأن فيه إثبات لحكم المسح على الخفين الذي أنكرته بعض الطوائف وادعت أنه منسوخ، فكان من حجج أهل السنة والجماعة على إثبات هذا الحكم أنه من رواية جرير. وجرير سئل يعني هل هذا الكلام الذي تنقله أكان قبل فتح مكة أو كان بعد فتح مكة، فكان رضي الله عنه يقول ما أسلمت إلا بعد فتح مكة، يعني حديثه محكم. يقول جرير إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلب منه أن يغدو إلى ذي الخلصة، وذي الخلصة قرية أو مكان فيه بيت اتخذه أهل تلك المنطقة محل عبادة يتعبدون فيه، إذ وضعوا فيه شيئا من الأصنام وشيئا من الأوثان، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة أطلق صلى الله عليه وسلم يديه لإزالة كل آثار الشرك من جزيرة العرب، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤكد بأنه لا ينبغي أن يكون في جزيرة العرب دينان، ولا ينبغي أن يبقى في جزيرة العرب صنما يعبد من دون الله. ولذلك وجه أصحابه رضوان الله عليهم يكسرون الأصنام ويهدمون بيوت الأصنام ويزيلون كل ما كان الناس يتعلقون به ويتعبدونه من دون الله، فكان من ذلك ذو الخلصة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قلقا على وجودها، وكان غير مطمئن لبقائها، وكان حريصا على إتلافها. ولهذا قال لجرير بن عبد الله رضي الله عنه: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يعني ألا تنهي أمر ذي الخلصة وتتلف هذا الصنم وهذا الوثن الذي يعبد من دون الله حتى لا يبقى في جزيرة العرب ما يتعلق به الناس يعبدونه من دون الله؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يريد من كل من يعيش في جزيرة العرب أن يدخل في الإسلام، فكان لابد من إزالة هذه الأصنام حتى يعلم الناس أنها لا تضر ولا تنفع، وأنها إنما أدخلت في جزيرة العرب من آثار عبادة الأصنام التي تولى كبرها عمرو بن لؤي، تولى كبرها وهو أول من أدخل الأصنام، عمرو بن لحي أول من أدخل الأصنام في جزيرة العرب، وتبعه الناس، فكل قبيل كان يضع لنفسه صنما يتعبد به من دون الله. فقال: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان ذو الخلصة بيتا في اليمن، والمراد به في جزيرة في جنوب جزيرة العرب، لأن كل ما كان جنوبا لمكة كانوا يسمونه باليمن. قال: بيتا في اليمن لخثعم، أي لقبيلة خثعم وبجيلة، وهذه القبائل كانت جنوب الطائف، فيه نصب جمع نصب، وهي الآلهة وهي الأوثان التي كانوا ينصبونها ويعبدونها من دون الله أو يتقربون بها إلى الله، كما جاء عنهم قالوا: وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكانوا يتخذونها آلهة يعبدونها من دون الله، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلافها وإزالتها. قال: نصب يعبد يقال له كعبة اليمانية. قال: فأتاها، يعني جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وكان قد انطلق في 50 و100 فارس، كلهم قد امتطوا الخيل. قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. وهذا محل الشاهد من الحديث، إذ أنه استخدم الحرق، مع أنه جاءت في الأحاديث السابقة أن لا يحرقوا شجرا، يعني إذا لم يكن له مبرر. أما متى وجد المبرر ووجد الدافع والداعي فلا بأس. قال وكسرها يعني كسر النصب. ثم بعث رجلا من أحمس أي من قبيلة أحمس يكنى أبا أرطاد، أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يعني بما فعل. وكان ذلك من عادة بعوث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أنهوا المهمات التي وكلوا بها يرسلون من يقدمهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بما فعل القوم، لأن ذلك كان يدخل السرور عليه صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحرصون على إدخال السرور عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فلما أتاه يعني فلما أتى أبو أرطاتا النبي صلى الله عليه وسلم، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما أتاه قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب، يعني حتى تركت ذا الخلصة كأنها جمل مصاب بداء الجرب. وعادة العرب أن الجمل إذا أصيب بداء الجرب أنهم يطلونه بالقار، والقار هو الزفت، فإذا طلوا الجمل بالقار صار لونه أسود، فهو تعبير من أبي أرطاد في وصف ذي الخلصة بعد أن حرقت وكسرت فهي تشبه الجمل في سواده. وهذا محل الشاهد، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا أرطاط على ما فعل جرير ولم ينكر عليهم، مما يدل على جواز أنه يجوز أن يحرق الأصنام أو بعض بيوت العبادات التي كانت مصنوعة يعبد فيها من دون الله. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى برك أي دعا لهم بالبركة، دعا لخيل أحمس التي قامت بهذه المهمة بالبركة، ودعا لرجالها 5 مرات أي كرر الدعاء. ولا شك إن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجيبه الله تعالى ويقبله، وكونه صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء دليل على أنه يعني سر بهذا الفعل ورضي عنه غاية الرضا، ففيه دلالة على أن للأمير ولإمام الجيش أن يحرق ما يرى تحريقه إذا كان فيه مصلحة للإسلام وللمسلمين. قال الحديث متفق عليه. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق أو حرق بعض نخلهم، وذلك في وقعة وغزوة الأحزاب، غزوة بني النضير أو غزوة في غزوة بني النضير وفي حصار بني النضير، وكان ذلك بعد غزوة أحد، ذلك لأن بني النضير كانوا قد فرحوا بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وأرسلوا إلى أهل مكة يهنئونهم ويثئرونهم على النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث في وقعة أحد، وكانوا قد نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر أمر فعلوا أن امرأة من المسلمين آخر أمر فعلوه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم هو وبعض أصحابه يطلبون منهم المشاركة في بعض ديات فرضت على المسلمين، فادعوا أنهم يساعدون النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوه جالسا وتشاوروا وتآمروا فيما بينهم بأن يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد بعضهم أعلى الحصن لكي يلقي بحجر على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخبر الله نبيه بالوحي فقام من عندهم وانطلق وتوجه إلى المدينة. ولما استبطأ أصحابه رضوان الله عليهم عودته قاموا وتبعوه وسألوا عنه، فقيل لهم إنه خرج إلى المدينة. فلما لحقوه أخبرهم بما حدث، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحصارهم، وحاصرهم صلى الله عليه وسلم وهم بقتلهم، لكن عبد الله بن أبي بن سلول تدخل في الأمر وتوسط وألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم له، واتفق النبي صلى الله عليه وسلم معه أنه لا بأس أن يتركهم شريطة أن يجلوا من المدينة وأن يخرجوا من المدينة. وكان قد حاصرهم عليه الصلاة والسلام وأراد أن ينكل بهم، فأمر بأن تحرق بعض نخيلهم وتقطع بعض النخيل، فنادوا يا محمد ما لك وللنخيل، اتركها فإن يعني بقينا فهي لنا، وإن هزمتنا وأخرجتنا فتكون لك، يعني كانوا حريصين عليها. لكن الله أمر نبيه أن ينكل بهم من خلال هذا الفعل، ولهذا أنزل الله تعالى يصف هؤلاء القوم قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم قال في حق النخل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فهذا إذن من الله تعالى وهذا تفويض من الله تعالى بأنه هو الذي أمرهم بهذا الفعل، فدل ذلك على أنه إذا كان في إحراق بعض الشجر أو النخيل مصلحة للمسلمين فلا بأس. قال وفي ذلك يقول حسان يعني ابن ثابت رضي الله تعالى عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم قال ينشد شعرا يصف فيه هذه المعركة ويبين فيه ما من الله به على المسلمين، وكان من ضمن ما قال هذا البيت المشهور وهان على سرات بني لؤي، والمراد ببني لؤي يعني أبناء قريش، يريد بهم المسلمين المهاجرين لأنهم من قريش، هان عليهم أن يتلفوا هذه النخيل ويحرقوها لأن في ذلك نكاية بهذا العدو، حريق بالبويرة، والبويرة هو المكان الذي كان ينزل فيه بنو النضير، حريق بالبويرة مستطير يعني كثير الاشتعال والإتلاف. لؤي هذا جده، وبنو لؤي أبناء أولاده، نعم ما فهمت ايش تقول، ليش ايش الدليل على انهم ليس المهاجرون؟ تعيير اللي يعني ان هذا البيت كان حسان بن ثابت يعير به قريشا لانهم لم ينصروا اليهود الذين كانوا حلفاءهم، اذ هان عليهم هذا الحريق، معنى محتمل. قال وفي ذلك نزل، اي قوله تعالى ما قطعتم من لينا، واللينا المراد به النخلة، واختلفوا في تفسيرها هل هي من فضائل النخيل او انها من النخيل العادي، لان المعروف ان النخيل اذا كانت من كرائم النخل لها اسماء كالعجوى والبرني والصيحاني، وان ما ليس له يعني اسم يسمى باللون او تسمى النخلة باللينة. وبعضهم يرى ان اللينة ايضا من كرائم النخل، وان الله تعالى انما خصها بالذكر لان في قطعها زيادة تنكيل ببني النضير. والمقصود أن قطع النخل سواء كان من كرائمه أو كان من غيره لا بأس إذا كان فيه تنكيل بالعدو. ثم قال وعن أسامة بن زيد، هنا يقول متفق عليه، ثم قال ولم يذكر أحمد الشعر، وهذا قد يكون يعني اللفظة قد تكون مشكلة، ماذا يقصد بقوله ولم يذكر أحمد الشعر بعد قوله متفق عليه؟ ها يعني إن أحمد روى الحديث دون أن يذكر الشعر، وما علاقة أحمد بالمتفق عليه؟ يعني لأن مصطلح المجد ابن تيمية في إطلاق لفظ المتفق عليه أن يكون الحديث أخرجه الشيخان وأحمد، أو أحمد والشيخان، ولذلك الحديث أخرجه أحمد، لكن يختلف عن ما ذكر في البخاري ومسلم من زيادة الشعر فيهما دون أن يذكر في كتاب أحمد. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها أبنى، قال أتها صباحا، يعني بادر أو باغت قومها في الصبح، وهذا هو السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير عليها، حيث كان إذا غزا فإنه ينتظر حتى يطلع الفجر، فإن سمع أذانا كفى وإلا أغار، فأوصاه بأن يغير صباحا. ثم حرق، يعني أوصاه بأن يحرق أماكن تلك الآلهة والأصنام التي كانت قد نصبت في تلك الأماكن، خصوصا وأن بعض الأصنام كانت تصنع من الخشب، فإحراقها أدعى في إتلافها. الحديث محل الشاهد منه قوله حرق، ففيه دلالة على مشروعية تحريق الأصنام والأوثان وتحريق ما يغيظ الكفار زيادة في النكال. قال الحديث: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر. قال البخاري: هو لين، أي فالحديث فيه ضعف، لأن البخاري ضعف بعض رواته. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث حديث جرير وابن عمر وأسامة. أما حديث جرير وابن عمر فلم يتكلم فيما يتعلق بإسنادهما، لأنها أحاديث صحيحة متفق على صحتها. وأما حديث أسامة الذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصرح البخاري بأن راويه فيه لين، قال عنه: قال حديث أسامة بن زيد سكت عنه أبو داود والمنذري، ومعنى ذلك أن الحديث عندهما صالح للاحتجاج، وفي إسناده من ذكره المصنف وهو صالح بن أبي الأخضر. في إسناده الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد. وقال وحي بن معين، يعني في صالح بن أبي الأخضر، قال: هو ضعيف. وقال أحمد: يعتبر به. ومعنى يعتبر به يعني إذا تفرد فروايته ضعيفة، وإذا توبع حديثه يصلح للمتابعات. وقال العجلي: يكتب حديثه، أي في المتابعات وليس بالقوي، وهذا كله تجريح. وقال في التقريب، يعني قال الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب، قال: فيه ضعيف. هذا ما يتعلق بالكلام على سند حديث أسامة. ثم بدأ المؤلف يتكلم، يعني الإمام الشوكاني يتكلم على فقه الحديث، ويشرح ما يتعلق بألفاظ الحديث. قال: قوله ذي الخلصة، قال بفتح المعجمة واللام والمهملة، يعني التي بعد اللام، والمراد بها الصاد. قال: وحكى أو حكي بتسكين اللام ذي الخلصة، قيل ذي الخلصة وذي الخلصة. قال في القاموس: وذو الخلصة محركة، يعني الخاء واللام والصاد عليها حركات وليس عليها سكون. وقيل: وبضمتين ذي الخلصة، الخاء واللام عليهما ضمتان خلصة. قال: بيت كان يدعى الكعبة اليمانية لخثعم، أي لقبيلة خثعم، وقبيلة خثعم يعني في المنطقة التي نسميها في هذه الأيام منطقة الجنوب ما بين الباحة وما بين يعني وما حولها. ولعلكم تذكرون قصة المرأة الخثعمية والتي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخلت حجت معه في حجة الوداع، وسألته عن حال أبيها وأنه أدركته فريضة الحج وهو كبير لا يستطيع الركوب ولا يستطيع السفر، فهل تحج عنه؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحج عنه. ماني سامع ايش تقول. لا ليست هي تلك بوانة. قال كان يدعى الكعبة اليمانية لخثعم كان فيه صنم اسمه الخلصة، او لانه كان منبت الخلصة، يعني لان المنطقة كان ينبت فيها شجر الخلصة. قال وهي نبات له حب احمر يسمى بالخلصة، فسميت المنطقة بذي الايه بذي الخلصة. قوله من احمس، قال بالمهملتين على وزن احمد. قال في القاموس الحمس الأمكنة الصلبة جمع أحمس، الأمكنة الصلبة جمع أحمس، أحمس 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 يقال الحمس أو يقال الحمس، الحمس يقال الحمس بضم الحاء. وبه لقب قريش وكنانة وجديلة، ومن تابعهم في الجاهلية قال لتحمسهم في دينهم يعني لتصلبهم وتشددهم في دينهم سموا بالحمس، أو لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة فسموا بالحمس. ولذلك كان القرشيون وأهل مكة لا يخرجون إلى عرفات في يوم الحج، وإنما يقفون عند الحرم في نهاية الحرم ويقولون نحن الحمس لا نخرج عن الحرم. وقد ظن كثير منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حج فلن يخرج إلى عرفته، وإنما ينتهي ويقف عند آخر الحرم يعني في حدود عرفة. فلما تجاوز صلى الله عليه وسلم عرفوا أن هذا الفعل الذي يفعلونه ليس من أمر الشريعة، وأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يفعله إبراهيم عليه السلام، ولذلك خرجوا مع الناس وكانوا يقولون نحن الحمس أهل الحرم لا نقف مع حيث يقف الناس. الناس يقفون في عرفة في الحل وهم يقفون في الحرم. قال لتحمسهم في دينهم أو لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة، لأن حجرها أبيض إلى السواد يعني حجارة الكعبة. قال والحماسة الشجاعة. ولذلك علماء الأدب في العصور الأولى في صدر الإسلام وما بعد لما جمعوا الشعر خصوا منه الشعر المتعلق بالشجاعة وبالفروسية، فسموه بشعر الحماسة، ولا يزال إلى الآن والناس يستخدمون فيه هذا المصطلح، يقولون شعر الحماسة. والأحمس الشجاع كالحميس، كل ذلك ذكره في كتاب القاموس، قال كذا في القاموس. قال وفي الفتح، أي وفي كتاب فتح الباري في تفسير كلمة الحمص، قال هم رهط ينسبون إلى أحمس بن الغوث ابن أنمار. قال وفي العرب قبيلة أخرى يقال لها أحمس، ليست مرادة هنا، ينسبون إلى أحمس ابن ضبيعة أو ابن ضبيعة ابن ربيعة بن نزار، وهؤلاء هم قبيلة أحمس. قوله نصب، قال بضم النون والصاد، أي صنم. قوله كعبة اليمانية، أي كعبة الجهة اليمانية، وكأنهم اعتبروا الكعبة الموجودة في مكة هذه إلى الشمال أقرب وأميل، وتلك الكعبة اليمانية المتجهة إلى جهة اليمن. قوله فبرك، قال بفتح الموحدة وتشديد الراء، أي دعا لهم بالبركة. قوله كأنها جمل أجرب، قال بالجيم والموحدة يعني بالباء، وهو كناية عن نزع زينتها وإذهاب بهجتها. وقال الحافظ أحسب المراد أنها صارت مثل الجمل المطلي بالقطران من جربه، أشار إلى أنها صارت سوداء لما وقع فيها من التحريق، كما يصير الجمل الأجرب إذا طلي بالقار يعني الزفت. هدموها وأحرقوا باقيها أطلالها يعني. قوله سرات، قال بفتح المهملة وتخفيف الراء جمع سري، وهو الرئيس. قوله بنيل أي، قال بضم اللام وفتح الهمزة، وهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وبنوه قريش. قال وأراد حسان تعيير مشركي قريش بما وقع في حلفائهم من بني النضير، كما قال الأخ علي. قوله بالبويرة، قال بالباء الموحدة تصغير بورة، وهي الحفرة، وهي هنا مكان معروف بين الحديبية وتيماء، وهي من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة المغرب، ويقال لها أيضا البويلة باللام بدل الراء. ولعلها هي مواطن نزول بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. قوله من لينا، قال السهيلي يعني في كتابه الروض الأنف في تخصيص اللينة بالذكر إيماء إلى أن الذي يجوز قطعه من شجر العدو هو ما لا يكون معدا للاقتيات، يعني ما لا يكون معدا لأن يكون قوتا يدخره الناس، لأنهم كانوا يقتاتون العجوة والبرني دون اللينة، لأن اللينة تعد من أردأ أنواع التمر، وكانوا يعلفونه دوابهم. وكذا ترجم البخاري في التفسير فقال: ما قطعتم من لينة، يعني نخلة، ما لم تكن برنية أو عجوة. وقيل اللينة الدقل، والدقل يعني صغار التمر، التمر الصغير. وهذا في الغالب ما كان يأكله الناس، وإنما يطعمه أهل الفقراء ويطعمه الدواب. وفي معالم التنزيل قال: اللينة فعلة من اللون، وتجمع على ألوان. وقيل من اللين، ومعناه النخلة الكريمة، وهذا بعكس التفسير الأول. وجمعها ليان. وقال في القاموس: إنها الدقل من النخل، يعني النوع الصغير الرديء. ولا يزال إلى اليوم أهل التمر وأهل النخل يصنفون التمر إلى نوعين: النوع الكريم، وفي الغالب يطلقون عليه أسماء معينة كالعجوة والبرني والصفاوي والشلبي وغيرها من أسماء الأسماء المنصوص عليها: البرحي، السكرية، وما ليس له يعني نوع معين يسمونه باللون. حتى إنهم في جمعهم للتمر يجمعون كل نوع من أنواع الكريمة على حدة، ويجمعون سائر النخل في موضع واحد، يخلطون بعضه على بعض ويسمونه باللون. ولعله يعني جمع للينة. قوله: يقال لها أبنى، هذا في حديث أسامة بن زيد، قال بالهمزة والقصر أبنى. ذكر هذه الكلمة في كتاب النهاية في غريب الحديث. قال: وحكى أبو داود أن أبا مسهر قيل له أبنى أو أبنى، فقال: نحن أعلم هي ببنى. لما قيل له أبنى أبو مسهر، كأنه لما كانت هذه الأرض أو كانت هذه القرية قريبة من أرض الشام ومن أرض فلسطين، وهو من أهل تلك المنطقة، قال: نحن أعلم هي اسمها ببنى وليست أبنى، نحن أعلم هي ببنى فلسطين. والأحاديث المذكورة قال فيها دليل على جواز التحريق في بلاد العدو. قال في الفتح: وذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو. قال: وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور، وهم من أئمة الفقه. الأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، وهكذا أبو ثور. قال: واحتجوا بوصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه لجيوشه أن لا يفعلوا شيئا من ذلك، لكن قول أبي بكر رضي الله عنه محمول على أن هذا هو الأصل، وما جاء من أحاديث خاصة تبيح التخريب والإحراق، فهذا إذا كانت تتعلق بذلك مصلحة تعود على المسلمين. قال: وقد تقدمت يعني وصايا أبي بكر رضي الله عنه في أول الباب. وأجاب الطبري يعني الإمام ابن جرير الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك، بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في حال القتال كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف، وهو نحو مما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان. وبهذا قال أكثر أهل العلم، يعني أنه إن وجدت الحاجة فلا بأس، وإن كان بغير حاجة فلا يجوز. وقال غيره إنما نهى أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن ذلك لأنه قد علم أن تلك البلاد تفتح، فأراد بقاءها على المسلمين يعني كما هي دون إتلاف. انتهى ما قاله غير أبي بكر، ما قاله غير ابن جرير الطبري. قال ولا يخفى أن ما وقع من أبي بكر لا يصلح لمعارضة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرر من عدم حجية قول الصحابي. طبعا هذا الكلام يقوله الإمام الشوكاني على افتراض وجود التعارض. وقد مر بنا في أول الدرس وفي أول الباب أن النبي نهى عن قتل الصبيان وعن إحراق الشجر وعن الهدم، ولكنه أباح إذا كان ثمة مصلحة. ويجمع بين قوليه ويندرج قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه ضمن قوليه، فلا يكون قول أبي بكر معارضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال فيه ما قاله الشوكاني من أنه لا حجية في قول الصحابي. هذا إذا كانت هذه الحجية، إذا كان قول الصحابي معارضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه ولا يمكن الجمع بينهما.
أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا حفظ حجر حديث الرسول قديا كله.
ما سمعت، ما فهمت سؤالك.
أصحاب الرسول عليه الصلاة
والسلام نعم
إلا حفظ جميع حديث الرسول.
يعني يسأل يقول هل هناك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظ جميع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هم أجابوا، أبو بكر وعمر رضي الله عنه وعلي وعثمان، كل أجاب بأنه لم يحط بكل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لما سئل عن ميراث الجدة قال ما وجدت لك في كتاب الله وما أعلم من سنة النبي، ولكن أستشير الناس، لأنه قد يكون بعض الصحابة علم ما لم يعلمه غيره. وعمر رضي الله عنه لما جاءه أبو موسى الأشعري وطرق أو استأذنه ثلاثا فلم يجبه ورجع، فلما استدعاه قال له استأذنت ثلاثا فلم تستأذن لي فرجعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر لتأتيني بمن إيش؟ بمن يشهد. فلما جيء له بمن يشهد قال شغلنا الضرب في الأسواق وأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. ولما هم أن يكتب السنة اعتذر بأن الصحابة تفرقوا وقد يكون معهم ما لم يسمعه، فلم يدعي أحد أنه حفظ وجمع كل الحديث، لكن هم بمجموعهم حفظوا كل الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.